الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمما يبحث من أجل صيانة جناب التوحيد وحماية سواد حدقة عين التوحيد إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا، أي إضافتها إلى غيره وجعلها منه. مثال ذلك قول القائل: لولا فلان لم يحصل كذا، أو هذا من عرق الجبين، أو ما ترك لنا فلان حاجة إلا قضاها، ونحو ذلك. والأصل إضافة النعم إلى الله عز وجل، فالنعم كلها من الله عز وجل. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والله عز وجل يبتلي بهذه النعم مريدا من عباده الشكر. قال تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وإضافة النعم إلى غير الله تبارك وتعالى على أحوال: الحال الأولى شرك أكبر إذا اعتقد أن هذا المنعم أنعم استقلالا من دون الله، أو أضاف النعمة إلى من لا يملك المباشرة بالنعم كالأموات. الحال الثانية أن يضيف النعمة إلى سبب صحيح مع التفات قلب صاحب النعمة لغير الله، فالتفت إلى السبب ونسي المسبب الذي هو الله عز وجل، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر به ومؤمن بالكوكب. متفق عليه. الحال الثالثة إضافة النعمة إلى السبب الحقيقي الصحيح، فهذا جائز مع اطمئنان القلب إلى المنعم الحقيقي الذي هو الله عز وجل، وأن هذا السبب المباشر إنما هو من الله ومن إنعامه، فهذا جائز حينئذ. يدل لهذا ما رواه الشيخان من حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فأضاف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النعمة لنفسه، وهو سبب حقيقي فدل على الجواز. فجواز إضافة النعمة لغير الله جائز بشرط أن يثبت كونه منعماً وسبباً حقيقياً. وأما التبرك فالتبرك طلب البركة، والبركة الثبوت والنماء والزيادة. والتبرك أنواع: النوع الأول تبرك مشروع، والتبرك المشروع نوعان: بركة دنيوية، ويشترط في بركته أن تكون بالتجربة الظاهرة المباشرة، ولا يوجد محظور شرعي في الانتفاع بها، كالانتفاع ببركة السيارات في الذهاب والإياب. وبركة دينية، وهي البركة التي ثبتت بالشرع وأذن الشارع في التبرك بها. وهذه أنواع: بركة الزمان كشهر رمضان، وبركة المكان كالمسجد الحرام، وكبركة الذوات كبركة ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وبركة الأعمال الصالحة، وهي أن يفعل المسلم العبادات المشروعة طلباً للثواب المترتب عليها. مثال ذلك أن يتبرك بقراءة القرآن والعمل بأحكامه، فالتبرك به هو ما يرجو المسلم من الأجور على قراءته له وعمله بأحكامه ونحو ذلك. فهذا هو التبرك المشروع بأنواعه. وأما التبرك الممنوع فله أنواع أيضا. الأول شرك أكبر، وهو أن يعتقد أن المتبرك به وهو المخلوق يهب البركة بنفسه، فيبارك في الأشياء بذاته استقلالا من دون الله سبحانه، لأن الله تعالى وحده موجد البركة وواهبها. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث جابر رضي الله عنه: البركة من الله. أو أن يعبده، يعني أن يعبد المتبرك به ملتمسا منه البركة بعبادته، كحال المشركين مع أصنامهم، وكشرك قوم نوح بأصنامهم، وهو أول شرك وقع في الأرض، فقد كان بطلب الشفاعة منهم. النوع الثاني شرك أصغر، وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي على جواز التبرك به، لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة. ومن باب أولى ما نفت الشريعة البركة عنه، لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر، فإنه غلو، والغلو عدوان على الألوهية، ولأنه جعل ما ليس بسبب سببا. النوع الثالث من أنواع التبرك الممنوع التبرك بالأولياء والصالحين. وردت أدلة كثيرة تدل على مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بركة حسية بجسده وشعره وعرقه وثيابه وغير ذلك، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين فلم يدل دليل صحيح على جواز التبرك بأجسادهم ولا بآثارهم، ولذلك لم يرد عن أحد ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من التابعين أنهم تبركوا بجسد أو آثار أحد من الصالحين. ومن ذلك التمسح بهم وبثيابهم، ومن ذلك الشرب بعد شربهم طلبا للبركة، ومن ذلك تقبيل قبورهم والتمسح بها وأخذ ترابها طلبا للبركة، وكذلك عبادة الله عند قبورهم تبركا بها معتقدا فضل التعبد لله تعالى عندها، وأن ذلك سبب لقبول هذه العبادة وسبب لاستجابة الدعاء. الرابع من أنواع التبرك الممنوع التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بها، كالأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو تعبد لله فيها اتفاقا من غير قصد لذاتها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان موجوداً في تلك الأماكن وقت تعبده لله تعالى بهذه العبادة، ولم يرد دليل شرعي يدل على فضلها، ومن هذه الأماكن جبل ثور وجبل حراء وجبل عرفات، والأماكن التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره، والمساجد السبع التي قرب الخندق، والمكان الذي يزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، مع أنه مختلف في مكان ولادته صلى الله عليه وسلم اختلافاً كثيراً. فلا يجوز للمسلم قصد زيارة هذه الأماكن للتعبد عندها أو فوقها بصلاة أو دعاء أو غيرها، كما لا يجوز للمسلم مسح شيء من هذه الأماكن لطلب البركة، ولا يشرع صعود تلك الجبال لا في أيام الحج ولا في غيرها، ولا التمسح بالعمود الذي فوقها، وإنما يشرع الوقوف عند الصخرات القريبة منه إن تيسر، وإلا وقف الحاج في أي مكان من عرفات. وكذلك التبرك ببعض الأشجار وبعض الأحجار وبعض الأعمدة وبعض الآبار وبعض العيون التي يظن بعض العامة أن لها فضلا، إما لظنهم أن أحد الأنبياء والأولياء وقف عند ذلك الحجر، أو لاعتقادهم أن نبيا نام تحت تلك الشجرة. ولا شك أن هذا النوع من التبرك بأي أنواع التبرك من مسح أو تقبيل أو اغتسال أو غيرها مما سبق ذكره، لا شك أن هذا النوع من التبرك محرم بإجماع أهل العلم. ومن ذلك التبرك ببعض الليالي والأيام التي يقال إنها وقعت فيها أحداث عظيمة، كالليلة التي يقال إنها حصل فيها الإسراء والمعراج ونحو ذلك. الخامس التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة على غير ما ورد، كالتبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي وردت نصوص تدل على فضلها أو بركتها، ويكون التبرك بها على غير ما ورد بتخصيصها بعبادات أو تبركات معينة ولم يرد الشرع بما يدل على تخصيصها بها، فقد خالف المتبرك حينئذ المشروع وأحدث بدعة ليس لها أصل في الشرع، وذلك كمن يخص ليلة القدر بعمرة، وكمن يتبرك بجدران الكعبة بتقبيلها أو مسحها ونحو ذلك. السادس من أنواع التبرك الممنوع وما ثبتت البركة فيه ولكن منعت الشريعة التبرك به منه، كالسرقة، فإنها وسيلة للزيادة ولكن منعت الشريعة من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.